بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون التي ذكرها الله تعالى في أوائل سورة القصص، ثم لخص السعدي رحمه الله الفوائد التي تستفاد من هذه القصة. قال رحمه الله: قال: فصل في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة. فمنها أن آيات الله تعالى وعبره وأيامه في الأمم السابقة إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون، إن في ذلك نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرته، وأن الله تعالى إنما يسوق القصص لأجلهم، وأما غيرهم فلا يعبأ الله بهم وليس لهم منها نور وهدى. ومنها أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه وأتى بها شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة. ومنها أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها، ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمة الضعيفة من أسر فرعون وملئه ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. فالمستضعف لا سيما إن كان مظلوما لا ينبغي كما قال السعدي أن يستولي عليه الكسل ولا الإياس، فقد يصير قويا مالكا لمن كان يستضعفه. ومنها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياها، ولا يكون لها إمامة فيه. ومنها لطف الله بأم موسى وتهوينه عليها المصيبة بالبشارة بأن الله تعالى سيرد إليها ابنها ويجعله من المرسلين. ومنها أن الله يقدر على عبده بعض المشاق لينيله سرورا أعظم من ذلك، أو يدفع عنه شرا أكثر من ذلك، كما قدر على أم موسى ذلك الحزن الشديد والهم البليغ الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها على وجه تطمئن به نفسها وتقر به عينها وتزداد به غبطة وسرورا. ومنها أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان، ولا يزيله، كما جرى لأم موسى خافت على ابنها، ولموسى خاف من تلك العصا حين صار ثعبانا، ولموسى من تلك المخاوف. ومنها أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين، ويتم به اليقين الصبر عند المزعجات والتثبيت من الله عند المقلقات، كما قال تعالى: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، أي ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها. ومنها أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونة للعبد على أموره تثبيت الله إياه، وربط جأشه وقلبه عند المخاوف وعند الأمور المذهلة، فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب، بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه فإنه يضيع فكره ويذهل عقله فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. ولذا ثبت الله تعالى موسى أمام فرعون الذي كان طاغيا جبارا، وهذا من أعظم نعم الله. ومنها أن العبد ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها، ولا يكون ذلك منافيا لإيمانه بخبر الله، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك اجتهدت في رده وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه. ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال من غير محذور، أي للحاجة إن كان لا بد منها، كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين. ومنها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة على من يفعل ذلك، كانت أم موسى ترضعه بأجرة. ومنها أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يريه من آياته ويشهده من بيناته ما يزيد به إيمانه، كما رد الله موسى على أمه لتعلم أن وعد الله حق. ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطية الكافر ذنبا واستغفر الله منه. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض. تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. فمن قتل النفوس بغير حق فهذا من المفسدين في الأرض ومن الجبارين المذمومين. ومنها أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض وتهيب أهل المعاصي فإنه كاذب في ذلك، وهو مفسد كما حكى الله قول القبطي: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، على وجه التقرير له لا الإنكار. ومنها أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير له من شر يقع فيه لا يكون ذلك نميمة، بل قد يكون واجبا، كما أخبر ذلك الرجل لموسى ناصحا له ومحذرا: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فهذا معرف محذر، فهذا المحذر لا يعد قوله هذا غيبة ولا نميمة. ومنها أنه إذا خاف القتل والتلف في الإقامة فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكة ولا يستسلم لذلك، بل يذهب عنه كما فعل موسى. ومنها أنه عند تزاحم المفسدتين إن كان لا بد من ارتكاب إحداهما فإنه يرتكب الأخف منهما الأسلم، كما أن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله غير ربه، ولكن هذه الحال أرجى للسلامة من الأولى فتبعها موسى. ومنها أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه الصواب من القولين بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله، كما خرج موسى تلقاء مدين فقال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ومنها أن الرحمة بالخلق والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف من أخلاق الأنبياء، وأن من الإحسان سقي الماشية الماء وإعانة العاجز. ومنها استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها، أي بفقر الإنسان بضعفه بحاجته، فهذا مما يستجاب به الدعاء، وهو من التوسل المشروع الذي فعله الأنبياء. ومنها استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها ولو كان الله عالما بها، لأنه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته، كما قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومنها أن الحياء خصوصا من الكرام من الأخلاق الممدوحة، فجاءت إحداهما تمشي على السحية. ومنها المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقة. ومنها أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول فإنه لا يلام على ذلك، كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يبتغ له ولم يستشرف بقلبه على عوض. ومنها مشروعية الإجارة، وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما لا يقدر به العمل وإنما مرده العرف. ومنها أنه تجوز الإجارة بالمنفعة، فالإجارة هنا في حق موسى منفعة وهي تزويج، ولو كانت المنفعة بضعا. ومنها أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره لا يلام عليه كونه يسعى في البحث عن زوج لابنته، لا يلام عليه، بل قد يكون في هذا منافع كثيرة. ومنها أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان أن يكون قويا أمينا، ومنها أن من مكارم الأخلاق أن يحسن خلقه لأجيره وخادمه، ولا يشق عليه بالعمل لقوله وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ومنها جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد لقوله والله على ما نقول وكيل. ومنها ما أجر الله على يد موسى من الآيات البينات والمعجزات الظاهرة من الحية وانقلاب يده بيضاء من غير سوء، ومن عصمة الله لموسى وهارون من فرعون ومن الغرق. ومنها أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما في الشر، وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته، كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا. ومنها ما فيها من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بذلك تفصيلا مطابقا وتأصيلا موافقا، قصه قصا صدق به المرسلين وأيد به الحق المبين من غير حضور شيء من تلك الوقائع ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع ولا تلاوة درس فيها شيئا من هذه الأمور ولا مجالسة أحد من أهل العلم، إن هو إلا رسالة الرحيم الرحمن ووحي أنزله عليه الكريم المنان لينذر به قوما جاهلين وعن النذر والرسل غافلين. فصلوات الله وسلامه على من مجرد خبره ينبئ أنه رسول الله، ومجرد أمره ونهيه ينبه العقول النيرة أنه من عند الله، كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدقه خبر الأولين والآخرين، والشرع الذي جاء به من رب العالمين، وما جبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة، والنصر المبين لدينه وأمته حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار، وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان، وقلوبهم بالعلم والإيمان، ولم تزل الأمم المعاندة والملوك الكفرة المتعاضدة ترميه بقوس واحدة وتكيد له المكايد وتمكر لإطفائه وإخفائه وإخماده من الأرض، وهو قد بهرها وعلاها لا يزداد إلا نموا، ولا آياته وبراهينه إلا ظهورا، وكل وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة للعالمين، وهداية للمؤمنين، ونور وبصيرة للمتوسمين، والحمد لله وحده. هذه فوائد ذكرها السعدي رحمه الله مستنبطة من هذه القصة التي سبق قرأناها وما فيها من العبر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.